السلام من خلال التفاهم هو حق غير قابل للتصرف لجميع الكائنات الحية، لكنها واحدة من الأجزاء الأقل متابعة وفهماً لهذا الشيء الذي نسميه الحياة. إذا حاولنا المبالغة في تبسيط حياتنا سنبقى في حالة من الحيرة، لأن تعقيد الحياة هو بساطتها، وبساطتها هي تعقيدها. حياتنا هي البصل، وبدون النظر إلى كل طبقة ومكوناتها، يمكن أن نجد أنفسنا نركض مثل الدجاجة مقطوعة الرأس. باختصار، الاختيارات التي نتخذها من الخيارات المتاحة لنا هي لا نهائية بطبيعتها، ولكنها تنتج أيضاً أنماطاً محددة من الرغبات والاحتياجات والخبرات. ومع ذلك، ضمن هذا النسيج، فإننا نجلب فرديتنا المتصورة، والتي، على الرغم من كونها ديناميكية، تحتوي أيضاً على اتساقها الخاص. قد تؤدي اختياراتنا إلى عواقب محددة، في حين أن ردود أفعالنا أو استجاباتنا يمكن أن تؤدي إلى اختلافات غير مقصودة. نحن نجوع لموقف معين بسبب قلة الرفقة أو النجاح، وفي الوقت نفسه تؤدي أفعالنا إلى تفاقم نفس الظروف. على سبيل المثال، قد نشعر بالوحدة ونسعى لإقامة علاقة مع شخص لا نتفق معه أو ليس لدينا تواصل صادق معه، أو تنمية عملية أو نمط حياة من الواضح أنه لا يجلب لنا أي إشباع كشخص، لأننا لم نسمح لأنفسنا أبداً بالازدهار كطبيعة فردية نحتويها. إن التجارب لا تخدم إلا القليل أو لا فائدة منها دون التأمل وإعادة التوجيه. لنفترض أنني أضع يدي في النار وأركز فقط على الانزعاج، سأظل غير مدرك لطبيعة النار وعلاقتي بها، والسبب وراء تصرفاتي وتفاعلاتي، وبالتالي لن أكتسب الحكمة التي تسمح لي بتجنب تجارب أخرى بنفس الحجم. وإذا أصررت على أكل شيء يضرني بحكم أنني جائع فإن الضرر يبقى، وربما أعتقد أن العواقب لا مفر منها وأشعر بالمرارة والاستياء والاكتئاب. من الواضح أنه بسبب تركيبتي البيولوجية سأشعر بالرغبة في تناول الطعام، ومع ذلك يجب أن أراقب تناول الطعام من خلال عدسة التغذية وتوافق جسدي. يضيف الطعام نفسه طبقة من التعقيد لأنني لا أعرف من أين جاء أو من قام بزراعته. هل كان الناس يهتمون بمصالح الفضلة، أم أنهم مدفوعون بالجشع، أم أنهم استبدلوا النفعية بالجودة؟ بينما نسير في الحياة، فإن السلام من خلال التفاهم هو أمر بالغ الأهمية. في أي وقت من الأوقات، يمكن أن نجد أنفسنا ضحايا لسوء فهمنا أو فشلنا في ملاحظة ما هو واضح. من المؤكد أن عدم الاعتراف لا يعني أن هناك خطأ ما فينا. لذلك لا داعي للذعر أو عدم الثقة أو لوم أنفسنا. يمكننا استخدام البيانات المجمعة لصالحنا من خلال الملاحظة والتأمل وإعادة التوجيه. على الرغم من أن هذه الأدوات لا تقدر بثمن، إلا أن تنفيذها قد يكون أسهل من الفعل. وأضاف، لا يمكننا الإجابة على الأسئلة وإصدار قرارات سليمة بنفس العقلية التي استخدمناها للتسبب في المواقف. على سبيل المثال، نفس النوع من الأشخاص الذي أشعر أنه يسبب لي الأذى ليس هو المشكلة المحددة. ومن خلال التأمل، قد أدركوا أن السبب هو إصراري على التواجد حول هذا النوع من الأفراد، بالتزامن مع ردة فعلي تجاههم. إن تطبيق إعادة توجيه أفعالي وردود أفعالي، في شكل نقل واستجابة بدلاً من رد الفعل، يصبح هو الحل. القوة الوحيدة التي لدينا على الحياة هي أنفسنا. لسوء الحظ، بتجاهل هذه الحقيقة، نبقى مشاركين في متلازمة عجلة همبستر. فلا عجب أن نصبح محبطين من الحياة وغير راضين عن أنفسنا. يمكن أن نصبح مهووسين بالمؤثرات الخارجية ونتورط في معلومات خاطئة عندما تكون جميع إجاباتنا في الداخل. النجاح هو أن تحصل على ما تريد، بينما السعادة تأتي من الرغبة فيما تحصل عليه. كم مرة التزمنا برغبة أو رغبة لنجد شعوراً بالفراغ عند اكتمالها؟ أو الأسوأ من ذلك، رؤية قوائم المرمى قد تحركت. وبالمقارنة، فإن 90% مما نقلق عليه لا يحدث أبداً. وما الفائدة من تكريس أنفسنا لنصبح صيادين ماهرين عندما لا نأكل السمك؟ لذا، في المرة القادمة التي تشعر فيها بالارتباك أو الحيرة أو التعاسة، لا تركز على الألم أو الانزعاج الناتج عن الموقف. سلامك يمكن أن يتحقق من خلال التفاهم. ومن خلال هذا الفهم، ستكشف المسارات الجديدة عن نفسها، وسيكون لديك العقلية الجديدة والشجاعة لاتباعها. المراقبة والتأمل وإعادة التوجيه لتحقيق أقصى قدر من النمو والوفاء. حسناً يا أصدقائي الأعزاء، حتى المرة القادمة. نرجو أن تجد إجابات جميلة ومفيدة لحياتك. لا تفعل أي شيء لأي شخص آخر لا تريد أن يحدث لك. السلام والمحبة. ماذا عن ذلك؟